بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في النقض على عموم قاعدة ما لا يضمن بضمان العين في الإجارة الفاسدة، حيث إنه في الإجارة الصحيحة لا ضمان للعين، فبمقتضى ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ينبغي أن لا تضمن العين في الإجارة الفاسدة. ولكن ذكر لضمان العين في الإجارة الفاسدة توجيهان، تقدم الأول منهما. التوجيه الثاني ما ذكره صاحب الجواهر رحمة الله عليه وألغزه المصنف، حيث إنه غاية ما أشار إليه أن ضمان العين في الفاسدة مع عدم ضمانها في الصحيح، لأجل أن قاعدة ما لا يضمن معارضة بقاعدة اليد، وهذا البيان على إجماله غير واف في إثبات الضمان، إذ قد يقال إن مقتضى التعارض التساقط، فنشك في الضمان، الأصل عدم الضمان. ولكن بعد التأمل فيما أفاده صاحب الجواهر يتضح مقصود المصنف. أولا، توضيح المعارضة، حيث إن قاعدة العكس تقتضي عدم الضمان في الإجارة الفاسدة، وهذا واضح، لأن لا يضمن بصحيحه فلا يضمن بفاسده. وأما قاعدة اليد فباعتبار أن يد المستأجر على العين ليست مأذونة بمقتضى فساد الإجارة، فلا بد حينئذ بمقتضى قاعدة اليد أن يضمن العين إلى حين إرجاعها. هذا وجه التعارض. ثانيا، في بيان النسبة بين القاعدتين، يظهر من الجواهر أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، حيث إنهما يشتركان في العقود التي لا ضمان في صحيحها لكن يوجد ضمان في فاسدها، فبمقتضى اليد يضمن وبمقتضى القاعدة لا يضمن، الجهة الاشتراك. وأما جهة الاختلاف فاليد تشمل المغصوب والقاعدة لا تشمله. واضح ليش القاعدة لا تشمله؟ ما في عقد، ما في عقد. فجهة اختلاف اليد عن القاعدة. وأما جهة اختلاف القاعدة عن اليد ففي المنافع والأعمال. القاعدة تشمل المنافع والأعيان، واليد تقدم أنه لا تشملهما. واضح هذا، ما يحتاج بعد إلى بحث تقدم السابق، لأنه كان إحدى الإشكالات على قاعدة اليد في الأصل أنها مختصة بالأعيان، بينما قاعدة ما يضمن وما لا يضمن تجري في الأعيان وفي غيرها. إذن أدى ثانيا النسبة بينهم. ثالثا القاعدة في التعارض على وجه العموم والخصوص من وجه تقتضي التساقط في المجمع إلا إذا دلت قرينة على ترجيح أحدهما. فقد يقال إن القرينة مع القاعدة باعتبار أن العين المسلمة في الإجارة الفاسدة عدم الضمان فيها مطابق لقاعدة عدم ضمان الأمين، والإجارة وإن كانت فاسدة لكن المُجِر باختياره ورضاه سلمه العين، فتكون قاعدة عدم ضمان الأمين مرجحة لقاعدة ما لا يضمن. ولكن قد تقدم جوابه فإن تسليم المُوجِر العين للأجير قضاء لحق ماذا؟ الإجارة. وبعد تبين فسادها ليس من المعلوم رضاه وطيب نفسه، ولذا يجب عليه، ولذا يجب على المستأجر الرد فورا. تقدم هذا. وإنما المرجح لقاعدة اليد لأن قاعدة ما لا يضمن لو خصصناها بقاعدة اليد يبقى لها مورد في العقود، وهو في موارد المنافع والأعمال، بينما قاعدة اليد لو خصصناها لا يبقى لها مورد في العقود لعدم جريانها في المنافع والأعمال كما تقدم. أو لأن لسان قاعدة على اليد آب عن التخصيص بخلاف كل ما لا يضمن، فإنه لا يأبى التخصيص أو لغير ذلك من الأسباب. وعليه فمقتضى قاعدة اليد هو ضمان العين في الإجارة الفاسدة. بعد أن بين الماتن رحمة الله عليه وجهي الضمان شرع في تحقيق المسألة وقوى القول بعدم الضمان، وبما أن الفرق بين وجهي الضمان المتقدمين آنفا عبارة عن أن الوجه الثاني يكون من باب ماذا؟ التخصيص، والوجه الأول كما تقدم يكون من باب التخصص والخروج الموضوعي. فلذا لا بد من رفع كل من التخصص والتخصيص. وكلامه في الكتاب على حد الفتوى، يعني فقط قال الأقوى عدم الضمان، نقدم القاعدة، والقاعدة لا مخصصة ولا متخصصة. أما لماذا لم يبين ذلك؟ أما عدم الالتزام بالخروج التخصصي فلأن وجه الخروج التخصصي كما تقدم هو أن ما لا يضمن في القاعدة هو مورد العقد، ومورد العقد في الإجارة ما هو؟ المنفعة للعين. فلا تشمل القاعدة العين لينقض بالعين على القاعدة. هذا كان وجه الخروج ماذا؟ التخصصي. كل ما لا يضمن، يعني كل عقد لا يضمن، كل عقد لا يضمن باعتبار ماذا؟ باعتبار متعلقه، ومتعلق الإجارة هو المنفعة، فالعين خارج عن موضوعه كل ما لا يضمن، فلا يشكل بها حتى لو كان فيها ضمان أو لا يوجد فيها ضمان، لا أثر له، لأنه هذا يحتاج إلى دليل غير القاعدة لخروجها موضوعا عن القاعدة. فجوابه أن العين وإن لم تكن موردا للإجارة صراحة لكنها موردا لها ضمنا، لأن الحديث في هذا النقض إنما هو في النحو الأول من الإجارة، أعني الإجارة التي يكون العقد فيها بلحاظ تسليم العين على نحو بشرط شيء. ذكرتم النحو الأول، لأن المنفعة لا تستوفى إلا بتسليم العين، كلامنا عن هذا النحو لا عن الإجارة التي يستوفى فيها المنفعة بدون تسليم العين، تكلم عن هذا، لأنه المفروض أنه سلمه العين وتلفت العين، التفتنا عن هذه الإجارة. فبما أنها بشرط تسليم العين فالعين داخلة ضمنا، فيشملها كل ما لا يضمن، فليس المورد خارجا تخصصا عن عموم القاعدة. واضح الجواب؟ هذا إذن أجبنا عن التوجيه الأول للضمان، أن المورد خارج تخصصا، لا ليس خارجا، يرحمكم الله. وأما دعوى تخصيص القاعدة بقاعدة على اليد، فلم نفهم وجهه، لأن دعوى أن تخصيص على اليد لا يبقي لها موردا واضح البطلان إذ يبقى لها مورد وين؟ في العقود التي تضمن بصحيحها مع كون متعلقها الأعيان كعقد ماذا؟ كعقد البيع. دليل عمدة الدليل كان قاعدة على اليد. وأما دعوى أن لسانها آب عن التخصيص فليس بصحيح، لأن الغالب أن اللسان الآبي عن التخصيص هو اللسان ماذا؟ المعلل. كما في الخبر قف عند الشبهات فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في المهلكات، فلا وجه على تقدير دلالة الخبر على لزوم الاحتياط على تخصيصه بشبهة دون أخرى، إذ يصبح المعنى على التخصيص قف عند الشبهة الفلانية لأن الوقوف عندها لا خير فيه، بخلاف الوقوف عند تلك الشبهة فإن فيه خير، يعني في عدم الوقوف خير، وهو واضح البطلان. وقاعدة على اليد ليست من هذا القبيل. المهم نقرأ الآن حتى نشوف، وما ذكر شيء المصنف. قال: وإما، وصلنا إلى الوجه الثاني، وإما لأن قاعدة ما لا يضمن معارضة هنا بقاعدة اليد. من أين فهمنا أنه يلتزم بأن قاعدة اليد مخصصة؟ من الجواب، من الجواب الذي سوف يذكره. يقول: والأقوى عدم الضمان، فالقاعدة المذكورة غير مخصصة. هذا رد على الوجه الثاني، غير مخصصة بالعين المستأجرة ولا متخصصة، رد على الوجه الأول، لف ونشر ماذا؟ مشوش. ثم هذا يعني على حد الفتوى، ليس من طبعه هكذا يبحث الشيخ الأعظم عادة. يعني هكذا كتاب يصلح للتدريس لو كان هكذا، لكن عادة الشيخ الأنصاري يتعرض لكل شيء كيفما كان. يقع البحث في الموارد التي توهم اختلال عموم القاعدة فيها، هذا عنوان البحث الجديد. أشكل السيد اليزدي رحمة الله عليه على الشيخ بأن البحث السابق أيضا كان من موارد توهم النقض على القاعدة، فكان ينبغي أن يذكر في ضمن هذا العنوان لا أن يذكر قبله. ملتفت جيدا؟ لأنه الآن في البحث السابق ماذا كنا نبحث؟ أنه العين المستأجرة بالإجارة الفاسدة إذا قلنا فيها بالضمان هذا إشكال على القاعدة. قاعدة تقول ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، والعين في الإجارة الصحيحة لا تضمن، فيجب أن لا تضمن في الفاسدة، مع أن صاحب الرياض قال بالضمان. اتفقنا؟ فهذا من موارد النقد وليس شيء أجنبي عن موارد النقد، فينبغي أن يذكر في ضمن هذه الموارد. هذا الإشكال فنيا يرد على المصنف، ولكن لعل الذي يسهل الخطب في ذلك شدة الخلاف في هذا المورد من جهة، مع كونه مرتبطا عندما ذكر بأصل مفاد القاعدة، بمعنى أن العين في الإجارة تدخل في مورد القاعدة أو لا تدخل، فعلى القول بعدم الدخول لا يصلح نقضا، فتحقيق حال هذا المورد ليس من جهة النقض به، بل من جهة شمول عموم القاعدة له وعدم شموله، فحيثية ذكره مختلفة. واضح؟ صح، هو من موارد النقض، لكن عندما ذكره المصنف لم يذكره من حيثية كونه من موارد النقض، ذكره أنه الإجارة بماذا تتعلق؟ إذا تتعلق بالمنفعة كما هو مختار صاحب الرياض، وبالعين خارجة عن القاعدة فلا تصلح نقضا، أو لا، ما لا يضمن يشمل المنفعة ويشمل العين لكونها بشرط شيء بالنسبة لتسليم العين. فكان الباحث في هذا المورد ليس من حيثية كونه نقض على القاعدة أو ليس نقضا، وإنما كان من حيثية أنه داخل في القاعدة أو ليس بداخل. واضح الكلام؟ لذا انصب البحث على الخروج الموضوعي وعدم الخروج الموضوعي. المورد الأول من موارد النقض على القاعدة مسألة الصيد الذي استعاره المحرم. هنا إشكالية نشأت من خلط حصل بين متن الشرائع وشرح الجواهر. في الجواهر أضاف كلمة توهم البعض أنها من متن الشرائع، فصار ذلك منشأ للاعتراض على هذا المورد. أولا نوضح المورد. لا شك أن المحرم ليس له أن يأخذ الصيد، لا يجوز له أن يأخذ الصيد فضلا عن أن يصطاد. فلو فرض أن محلا أعطى محرما صيدا، عبارة الشرائع فأمسكه أضاف في الجواهر وبعد، طبعا ما مضمونه ما نص العبارة، وبعد إمساكه أرسله. فبالإرسال تلف الصيد، وبعد يعني تلف يعني بحكم تالف، طار الطير. فيضمن المحرم، والحال أنها عارية، والعارية في صحيحها لا يوجد ضمان، فكيف وجد في فاسدها؟ بناء على أن عارية المحرم ماذا؟ فاسدة. فأشكل على هذا المثال أن هذا من الإتلاف وليس من التلف، فإن المرسل ولو بحكم الشارع هو من؟ هو المستعير، وهذا بحكم الإتلاف، وقاعدة ما يضمن موردها التلف لا الإتلاف. لا شك أنه في الإتلاف يوجد ضمان. ولكن هذه الزيادة ليست موجودة في الشرائع، فيمكن التصوير بحيث يدخل في التلف، كأن يقال إن المحرم أمسك الصيد وقبل أن يرسله ماذا؟ تلف بآفة سماوية مثلا، وهذا من مصاديق ماذا؟ التلف للإتلف. فمن يفتي في فيه بالضمان يكون نقضا على القاعدة. واضح هذا الكلام؟ يجيب المصنف عن مورد النقض بما حاصله أن هذا المورد خارج عن القاعدة تخصصا باعتبار أن المستعير بمجرد أخذه للصيد مع تكليفه الشرعي بالإرسال صارت ذمته مشغولة بماذا؟ بالقيمة. فانشغال الذمة بالقيمة ليس لأجل ضمان التلف، لأنها انشغلت قبل التلف. فانشغال الذمة بضمان القيمة لأجل الإتلاف بحكم الشارع بوجوب الإرسال، لا أن التلف بآفة سماوية هو الذي أوجب الضمان، فيكون المورد خارجا عن موضوع القاعدة. ملتفت؟ يعني بمجرد أنا أن وضعت يدي على هذا الصيد اشتغلت ذمتي بماذا؟ بالقيمة. ليش؟ لأن الشريعة قالت لي يجب أن أرسل هذا الطائر، وهذا إتلاف. فانشغال الذمة بالقيمة حتى لو لم أرسله، انشغال الذمة انشغلت بالقيمة، فلو تلف بآفة سماوية عندي لا يكون انشغال الذمة بالقيمة لأجل التلف، بل هو قبل التلف حاصل. واضح الكلام؟ يقول: ثم إنه يشكل على القاعدة في موارد منها الصيد الذي استعاره المحرم من المحل بناء على فساد، طبعا بناء على فساد العارية، فإنهم حكموا بضمان المحرم له بالقيمة مع أن الصحيح العارية لا يضمن به، ولذا ناقش الشهيد الثاني في الضمان على تقديري الصحة والفساد. على تقدير الصحة لا ضمان، لأن العارية من العقود التي لا ضمان فيها. على تقدير الفساد لا ضمان لمخالفته للقاعدة، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، إلا أن يقال إن وجه ضمانه بعد البناء على أنه يجب على المحرم إرساله وأداء قيمته، إن وجه ضمانه أن المستقر عليه قهرا بعد العارية هي القيمة لا العين، فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف بسبب وجوب الإتلاف الذي هو سبب لضمان ملك الغير في كل عقد لا بسبب التلف، ولذا كان استقرار ضمان القيمة قبل الآفة السماوية. المورد الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.